الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر بنا في الدرس الماضي أن تشريع الصيام قد مر بمراحل. فأولا، قبل أن يفرض صيام رمضان ويشرع صيام رمضان، كان واجبا على المسلمين أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، وأن يصوموا يوم عاشوراء. فكان هذا هو الصيام قبل أن يفرض صيام رمضان ويشرع صيام رمضان. فكان المسلمون يصومون 3 أيام من كل شهر ويصومون يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل صيام رمضان، وقد مر تشريع صيام رمضان بمراحل. فالمرحلة الأولى أنه عندما شرع صيام رمضان كان الصيام اختياريا، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا حتى لو كان قادرا على الصيام مطيقا له. فكانت هذه المرحلة الأولى من مراحل تشريع صيام رمضان، أن كان الصيام اختياريا، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا ما جاء في الآية السابقة، وهي قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكان هذا في أول الأمر، من صام فهو أفضل، ومن شاء أن يفطر فله ذلك حتى ولو كان مطيقا للصيام وقادرا عليه، ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم جاءت المرحلة الثانية من مراحل تشريع صيام رمضان، وهي أن الله سبحانه ألزم المسلمين بالصيام، ألزم المسلمين بالصيام، من كان قادرا عليه وتوفرت فيه شروط وجوب الصيام يجب عليه أن يصوم. وكانت هذه المرحلة كان فيها تشديد على المسلم، وذلك أن الصيام شرع إلى أذان المغرب أو إلى غروب الشمس، فحينئذ يفطر المسلمون. ثم إذا ناموا أو صلوا العشاء فإنهم في هذه الحالة يحرم عليهم الأكل والشرب ومعاشرة النساء إلى غروب الشمس من اليوم التالي. يعني كانت الفترة المسموح فيها بالإفطار فترة وجيزة، وهي ما بين غروب الشمس إلى العشاء، إلى صلاة العشاء أو إلى النوم، أي ذلك كان أسبق انتهى به يعني الوقت المتاح للفطر، ووجب الإمساك عن سائر المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي. وكانت هذه المرحلة يعني شديدة على المسلمين. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي التي نزلت فيها الآية الكريمة التي معنا، وهي التي استقر عليها تشريع الصيام، وذلك أن الله سبحانه أباح للمسلمين يعني سائر المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، فوسع الله سبحانه الفترة المتاحة يعني للأكل والشرب ومعاشرة النساء وتناول يعني المفطرة. وهذا هو موضوع هذه الآية الكريمة التي معنا. وقد كان لهذا التشريع الثالث كان له سبب، كان له سبب نزلت الآية يعني من أجله، وهذا السبب أنه كان رجل من الأنصار وهو قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام، ذهب إلى امرأته وقال لها هل عندك طعام، قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك، فغلبته عينه فنا، يعني كان يعمل في أرضه طيلة اليوم حتى إذا غربت الشمس ذهب إلى بيته ليفطر، فذهب إلى البيت فقال لامرأته هل عندك طعام، قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك طعاما، فذهبت امرأته لتحضر له طعاما فغلبته عينه فنا، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك، أنم يعني نام خلاص ما هيستطيع أن يأكل لغاية غروب الشمس من اليوم التالي، سيواصل صيام يومين. فلما انتصف النهار غشي عليه، لما انتصف النهار ذهب في اليوم التالي ليعمل في أرضه، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. هذا سبب. وهناك سبب آخر في نزول هذه الآية، وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابل. قلنا كانت الفترة تمتد إلى النوم أو صلاة العشاء. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، يعني لغاية غروب الشمس من الليلة التالية. ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم إلى آخر الآية. والذي جاء في شأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، يعني جاء من حديث عمر رضي الله عنه نفسه أنه قال، يعني قال عمر رضي الله عنه أنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أردت أهل البارحة على ما يريد الرجل أهله، فقالت إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها، فنزل في عمر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء. يعني الذي حصل من عمر رضي الله عنه أنه يعني أراد أن يعاشر امرأته فادعت امرأته أنها نامت، فظن عمر رضي الله عنه أنها تعتل، يعني تريد يعني أن تتعلل بذلك حتى يعني تتهرب من هذا الأمر، ف يعني لم يصدقها فوقعها، وكان هذا يعني عذره في هذا الأمر. ثم إنه ندب رضي الله عنه على ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت خليقا أن تفعل، أي أن تفعل ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة. فإذن هذه الآية نزلت لسببين، وجاء مثل هذا أيضا عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أيضا حصل منه نفس الموقف الذي حصل مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا نزلت هذه الآية لهذين السببين، ويمكن أن تنزل الآية الواحدة لأكثر من سبب، يعني تحصل أكثر من واقعة فتنزل الآية الكريمة عقب إيه؟ عدة أحداث وقع. فأحيانا كل صحابي يظن أنها نزلت لأجل هذا السبب، والآخر يقول لأجل هذا السبب، وتكون الآية نزلت لهذه الأسباب مجتمعة، تكون الآية نزلت لهذه الأسباب يعني مجتمعة، قدر الله سبحانه أن تحدث حتى إيه تنزل الآية الكريمة ليستفاد من هذه الأسباب في تفسير الآية ومعرفة معناها. فقال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقوله تعالى الرفث إلى نسائكم كناية عن الجماع ومعاشرة النساء، والرفث يعني أحيانا يراد به الجماع كما في هذه الآية، وأحيانا يراد به الجماع وذكر الجماع يعني الحديث عنه والتكلم في شأنه، هذا أيضا يسمى رفثا، وأحيانا كذلك مقدمات يعني الجماع وكذا تسمى أيضا رفثا. فمثلا في الحج قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث منهي عنه في الحج يعني أشمل وأوسع من الرفث المنهي عنه في الصيام. الرفث المنهي عنه في الصيام ومعاشرة النساء الجماع، لكن الرفث المنهي عنه في الحج أوسع يعني حتى المعاشرة ومقدمات ذلك وذكر هذا الأمر والتحدث فيه، هذا منهي عنه في الحج. لكن في الصيام فقط منهي عنه يعني الجماع، وأباحه الله سبحانه وتعالى للناس بالليل. فقال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، هن سكن لكم وأنتم سكن لهم. يعني شبه الله عز وجل حاجة يعني الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل بحاجة الإنسان إلى اللباس أو الغطاء وكذا، فبين الله سبحانه أن الرجل يسكن إلى المرأة وتسكن المرأة إليه. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون يعني تخونون أنفسكم، تختانون أنفسكم يعني تخونون أنفسكم، وذلك في شأن ما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم من يعني التأولات، يعني وقعوا في المحظور بعد صلاة العشاء أو بعد النوم وتأولوا مثلا يعني أن المرأة ادعت أنها نامت وأنها ليست صادقة أو كذا، فسمى الله عز وجل ذلك خيانة للنفس. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب الله سبحانه على المسلمين وعفى عنهم ورحمهم ووسع لهم الوقت المتاح للإفطار. وأحيانا يكون يعني من الحكمة أن يمر التشريع بهذه المراحل، وذلك أن يعني تشريع الصيام لما كان شديدا ثم خفف فإن النفوس حينئذ لا تستثقله، لا تستثقله، لأن يعني التشريع لو كان شديدا من أول الأمر واستمر على ذلك ربما استثقلته النفوس. لكن إذا علم الإنسان أنه كان أصعب من هذا وأشق، وأن الله تعالى خففه إلى هذا، وأنه كان بالإمكان أن يكون التشريع أشد من هذا، فإن المسلم يعني يشعر أنه سهل ولا يستثقله. كذلك أيضا تشريع الصلاة، يعني أول ما فرضت الصلوات فرض الله تعالى على الناس 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خفف الله سبحانه وتعالى ذلك إلى 5 صلوات. فالمسلم إذا علم ذلك فإنه يعلم أن 5 صلوات أمر يسير مهين، لأن الصلوات كانت 50 وخففها الله تعالى إلى 5، فلا يستثقلها المسلم حينئذ. فكان من حكمة الله تعالى أن يعني شدد على الناس في تشريع الصيام ثم خففه. وكان قبل هذا التشديد أيضا تيسير على سبيل التدرج على الناس، يعني لأن الناس أيضا كانوا لا يعتادون الصيام، فكان من باب التدرج يعني جعل اختياريا حتى يتعودوا عليه، وهم يفعلونه على سبيل الاختيار وليس على سبيل الإلزام، ثم بعد ذلك ألزموا به وشدد عليهم فيه، ثم جاء التشريع النهائي، وكل ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآن أباح الله سبحانه وتعالى مباشرة النساء، قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، يعني مباشرة النساء من أغراضها يعني طلبوا الولد الصالح. وابتغوا ما كتب الله لكم، وجاء عن يعني التفسير المشهور ابتغوا ما كتب الله لكم يعني ابتغوا الولد، هذا جاء عن أبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم عن جماعة كبيرة من التابعين، قالوا ما كتب الله لكم الولد. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أنه قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر، يعني احرصوا على ليلة القدر وتحروا ليلة القدر التي جعلها الله تعالى لكم موسما لمضاعفة الأجر. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. فحتى هنا غاية لما سبق من يعني معاشرة النساء والأكل والشرب، كل ذلك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني أباح الله تعالى لكم ذلك إلى طلوع الفجر، بدلا من كونه كان سابقا إلى صلاة العشاء أو النوم، فوسع الله تعالى في ذلك وجعله إلى طلوع الفجر. وحصل في هذه الآية يعني أنها اشتبهت على بعض الصحابة رضي الله عنهم، اشتبه عليهم تفسير قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن ذلك ما جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لما نزلت هذه الآية، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه هو في الصحيحين، قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه وضع عقالا أبيض وعقالا أسود، وضعهما تحت وسادته، والعقال هو ما يعقل به البعير أو يربط به البعير، يعني حبل أبيض وحبل أسود، جعل حبلا أبيض وحبلا أسود تحت وسادته، وجعل ينظر إليهما، فلما تبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود أمسك عن الطعام والشراب، يعني ظل يأكل ويشرب حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو الحبل الأبيض من الحبل الأسود، وظن أن هذا هو تفسير الآية. طبعا تبين الحبل الأبيض من الحبل الأسود يكون بعد طلوع الفجر بكثير، يعني الفجر إذا دخل وقت الفجر يكون الظلام حالكا لا يتبين الإنسان فيه الأبيض من الأسود، وإنما يتبين هذا يعني إذا يعني قرب شروق الشمس بعد الفجر بمدة، يبيض الجو ويعني يحصل شيء من النور يتمكن به الإنسان من تمييز الحبل الأبيض من الحبل الأسود. فذهب عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لعريض القفا، يعني أو لعريض الوسادة، وسادته عريضة، وذلك لأن الخيط الأبيض هو النهار والخيط الأسود هو الليل، فإذا كان يعني عنده وسادة تتسع للخيط الأبيض والخيط الأسود ليضعها تحت وسادته، فوسادته عريضة أو قفاه عريضة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى الآية الكريمة. ويستفاد من هذا، يستفاد من هذا أن الإنسان إذا أكل أو شرب يظن بقاء الليل وكان النهار قد دخل، فإنه في هذه الحالة صومه صحيح، صومه صحيح ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عدي بن حاتم رضي الله عنه بالقضاء، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فهو أكل وشرب يظن بقاء الليل واتضح أن النهار كان قد دخل، فهو أكل وشرب يعني جاهلا أن النهار قد دخل، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يأمره بالقضاء. ونفس الشيء أيضا إذا حصل أن ظن الإنسان غروب الشمس فأفطر وكانت الشمس لم تغرب، فأيضا صومه صحيح ولا قضاء عليه. وهذا حصل كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح، قالت غربت الشمس، يعني قال أصابنا غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن الشمس قد غربت، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس، ثم انجلى الغيم فإذا الشمس طالعة. يعني قديما ما كان عندهم ساعات ولا منبهات ولا كذا أشياء يعني يعرفون بها دخول الوقت، وإنما كانوا يعرفون ذلك بالنظر إلى الشمس، فجاء غيم فحال دون رؤية الشمس، فظن الناس أن الشمس قد غربت، فأفطر الرسول صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس، ثم انجلى الغيم وإذا الشمس طالعة لم تغرب بعد. فيقول يعني بعض رواة الحديث، حديث أسماء رضي الله عنها، بلغنا أنه لم يأمرهم بالقضاء صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم بقضاء ذلك اليوم. فإذا يستفاد من هذا أن الإنسان إذا أخطأ وظن بقاء الليل فأكل وشرب كان النهار قد دخل، فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وكذلك إذا ظن دخول الليل فأكل أو شرب ثم تبين أن الليل لم يدخل، فأيضا صومه صحيح ولا قضاء عليه. كذلك أيضا مما يستفاد من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الإنسان لو يعني فعل شيئا من العبادات على خلاف الصفة المشروعة جاهلا، يعني كان يتعبد بطريقة خاطئة جهلا منه بذلك، ثم علم بالصواب فما فعله من العبادة بطريقته السابقة صحيح ولا يكلف بقضاء ما فعل ما دام قد فعله جهلا. وهذا هو القول الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول في مذهب أحمد وغيره من مذاهب الفقهاء، وهو القول الصحيح أن الإنسان يعني لو أخل بشرط أو بركن من شروط العبادة أو من أركان العبادة، فكان يصلي صلاة باطلة ولكن هو يجهل أنها باطلة، أو يصوم صياما باطلا وهو يجهل أنه باطل، ثم علم فعبادته وقعت صحيحة، عبادته وقعت صحيحة ولا يكلف بالقضاء. وذلك أنه وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يعلمون أن التيمم يجزئ عن الغسل من الجنابة، أن التيمم يجزئ عن الغسل من الجنابة، فكانوا إذا أصابتهم جنابة ولم يجدوا ماء صلوا بغير تيمم، يعني صلوا على حالهم بغير طبعا وضوء ولا تيمم، ما عندهم ماء للوضوء ولا للاغتسال، طبعا الوضوء لا يجزئ في حالة الجنابة، لكن مقصود أنه ليس لديهم ماء ويكونون جنبا فيصلون بغير تيمم، ثم علم بعد ذلك فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما صلوه من الصلوات من غير طهارة، يعني صلوا الصلاة بغير طهارة في الحقيقة، لأنهم كانت طهارتهم التيمم ولم يتيمموا، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات من الصلوات. وكذلك الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس لم يبلغهم نسخ القبلة، أن القبلة حولت، فكانوا يصلون إلى بيت المقدس والقبلة حولت إلى الكعبة. كذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات، إلى غير ذلك من الأدلة. يعني هناك أدلة كثيرة على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على ما فعلوا من عبادات يعني أخلوا فيها بشروط أو بأركان جهلا منهم بذلك، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه العبادات. فعلى هذا لو جاء مثلا إنسان استفتى وكذا وسأل أنه كان يصلي مثلا يعني بكيفية معينة يخل فيها بركن من أركان الصلاة أو بشرط من شروط الصلاة، معنى هذا أن صلاته كانت باطلة في السنوات الماضية أو السنوات الماضية. ما دام كان قد فعل ذلك جاهلا لا يعلم ثم علم، فخلاص نقول يعني عفى الله عن سلف وصلاته السابقة وقعت يعني صحيحة، وعليه منذ أن علم بالكيفية الصحيحة للصلاة أن يصحح صلاته ويواصلها. وكذلك يعني في الصيام وكذلك أي عبادة من العبادات، إذا وقعت من الإنسان على كيفية خاطئة جهلا منه فإنها تصح بإذن الله ولا يكلف بقضائه. طيب، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. يعني هذا دليل من القرآن على استحباب السحور، وذلك أن الله تعالى قال إيه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معنى هذا أن الله تعالى أباح الأكل والشرب ومعاشرة النساء وكذا إلى طلوع الفجر. فالسحور هو الطعام الذي يؤكل وقت السحر، فالله سبحانه رخص في الأكل والشرب إلى وقت السحر، والأخذ بالرخصة محبوب ومرغب فيه، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته. قال: ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن فيه بركة. وبركة السحور منها أن الإنسان يتقوى به على الصيام، لأنه يتقوى به الإنسان على طاعة الله تعالى. الإنسان إذا تسحر سهل عليه الصيام وتقوى بهذا السحور على الصيام. وكذلك من بركة السحور أن الإنسان إذا استيقظ في وقت السحر ليأكل أو يشرب فإنه يعني قد يستغفر أو يذكر الله تعالى أو يصلي ركعتين أو كذا، وهذا الوقت يعني وقت فاضل، فيكون السحور يعني سببا في فيما يؤدي إليه من الطاعات، ويتسبب كذلك في الحرص على صلاة الفجر وتذكير صلاة الفجر وكذا، يعني يترتب على السحور كثير من المصالح الشرعية. قال: وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو أكلة السحور. إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يعني الذي يفصل ويفرق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، أن المسلمين يتسحرون وأهل الكتاب لا يتسحرون. قال: وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، يستحب تأخير السحور، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فأنس رضي الله عنه سأل زيدا كم كان بين السحور وبين الأذان أذان الفجر؟ قال قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية، يعني الوقت الذي يتسع لقراءة 50 آية. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. فهذا الحديث وما جاء في معناه يبين فضل تعجيل الإفطار وتأخير السحور، فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعله علامة على خيرية الأمة، لا تزال الأمة بخير ما حافظت على تعجيل الإفطار وتأخير السحور. ولكن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله أخلوا بهذا، أخلوا بهذا، وهذا من قديم، يعني حتى من أيام الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني تحسر على ذلك في شرحه لهذه الحديث، وقال يعني إن الناس قد عكسوا ما هو مطلوب منهم شرعا، فتجدهم يحتاطون ويتحرون ويمسكون عن الطعام قبل دخول الفجر بمدة، يعني الناس ابتدعوا وقتا للإمساك يزعمون يعني أنهم يتحرون يعني للدين ويتمسكون بالدين، مع أن قد تجد يعني من فعل هذا مثلا ربما يقع في كثير من المحرمات ويتهاون في الواجبات، ولكن دائما الشيطان يزين الناس التشديد في الموضع الذي رخص فيه الشرع والتهاون في الأمور التي شدد فيها الشرع، فتجد يأتي في أشياء شدد فيها الشرع ويتهاون فيه من محرمات كثيرة يعني ظاهرة بينة ويقع فيها ويتهاون فيه. فيأتي على مسألة السحور الذي جاءت السنة في استحباب تأخيره ويقول لأنه يحتاط ويمسك قبل أذان الفجر بساعة ولا نصف ساعة ولا كذا احتياطا للصيام. وكذلك في الإفطار أيضا يؤخرون الأذان، كثير من الناس يؤخرون أذان المغرب وظل دخل وقت المغرب مثلا وكذا وظل ينظر في الساعة لازم يأذن بعد الوقت بخمس دقائق ولا سبع دقائق ولا كذا، يعني يزعم يعني أنه يحسن بذلك صنعا ويتحرى ويتأكد فيؤخر الفطر، وهذا خلاف السنة. فالسنة هو السنة هي تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ولا تنافي بين الاحتياط وبين الركنة، يتأكد الإنسان ويتثبت، طبعا لا يتهاون ويأكل بعد دخول الفجر ولا يتهاون يعني يفطر قبل الغروب، ولكن يتحرى ويتثبت، فإذا دخل وقت الغروب وتأكد منه خلاص يبادر ويعجل بالإفطار ولو بشيء يسير حتى قبل صلاة المغرب، يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر يعني على رطب أو شيء يسير قبل صلاة المغرب. بعد ذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليل، وكان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن الأذان الثاني لصلاة الفجر، كان بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول وكان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن الأذان الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال، لا يغرنكم نداء بلال. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، فإن بلالا يؤذن بليل، أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصف لأصحابه الفجر الصادق ويميزه له من الفجر الكاذب. هناك فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب يكون قبل دخول وقت الفجر الحقيقي، مثلا بحدود ثلث ساعة نحو من ذلك أو نصف ساعة، يرى ضوء مستطيل، ضوء مستطيل في الجو يخرج ثم يغيب، يخرج ضوء مستطيل في الجو ثم يختفي هذا الضوء المستطيل، ثم بعد ذلك مثلا بعد هذا الضوء المستطيل مثلا بحوالي ثلث ساعة يدخل وقت الفجر الصادق، ويظهر في جهة الأفق الجهة التي ستشرق منها الشمس يظهر فيها ضوء معترض، يظهر فيها خط بالعرض هكذا من الضوء، ثم يبدأ هذا الخط المضيء يزداد الابيضاض هذا شيئا فشيئا، حتى يعني كلما اقترب طلوع الشمس ازداد الابيضاض، وبعدين ينقلب هذا البياض الى حمرة، وبعد ذلك تطلع الشمس. الفجر الصادق هو البياض الذي يكون معترضا ولا يعقبه ظلام، يعقبه يزداد الضوء بعده، لكن الفجر الكاذب يكون مستطيلا ويختفي يعقبه الظلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره. الأذان الأول لا يمنع أحدا عن السحور، فإن بلالا يؤذن بليل، أو قال ينادي بليل، لينبه نائمكم وليرجع قائمكم. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من الأذان الأول. فالحكمة من الأذان الأول أنه لتنبيه النائم ليستيقظ ويتسحر، إن إذا كان بعض الناس نائما وسمع الأذان الأول، لأن طبعا الأصل في الأذان في بلاد المسلمين أنه يكون بصوت جهوري والمؤذن يرفع صوته يوقظ النائمين، هذا الغرض من الأذان إيقاظ النائمين للصلاة، لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله المسلمين يعجزون عن ذلك في بلاد الكفار، لكن في بلاد المسلمين الأصل أن الأذان شرع ليجهر به ويرفع به الصوت ليسمع النائمين ويوقظهم للصلاة، فليوقظ النائم لكي يتسحر ويصلي الفجر، وليرجع قائمكم، يعني أيضا من حكمة الأذان الأول أنه إذا كان أحد يصلي بالليل وسمع الأذان الأول خلاص يوتر ويختم صلاة الليل أيضا ليتسحر ويستعد لصلاة الفجر. طيب، ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالصيام ووقت الصيام مما يستفاد من هذه الآية، فقال: مسألة، ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا. يقول يعني إن الله سبحانه جعل طلوع الفجر غاية للإمساك عن معاشرة النساء وعن الطعام وعن الشراب، فيستفاد من هذا أن هذه الأمور مباحة إلى لحظة طلوع الفجر، معنى هذا أن الإنسان ممكن أنه يعاشر أهله ثم يدخل الفجر قبل أن يغتسل، قبل أن يغتسل يقول لا حرج عليه، يغتسل بعد دخول الفجر و يتم صومه وصيامه صحيح، ليس شرطا أن يغتسل الإنسان قبل دخول الفجر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يعاشر أهله ويتسبب ذلك في الجنابة ويدخل الفجر قبل أن يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم، أو تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. ف فقال لست مثلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، أنه يعني يدخل عليه وقت الفجر وهو جنب فيغتسل ويصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، يدخل عليه الفجر وهو جنب فيغتسل ويصوم. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لست مثلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من هذا ممن إيه؟ يعني يقول إن ممن يشدد على نفسه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه، أما نحن فإيه لا يجوز لنا أن نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا يعني يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويغلظ في الموعظة إذا سمع ذلك من أحد. وقد تكرر هذا من بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني يشددون مثلا في أشياء وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يترخص فيها، يقولون يعني هذا إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن إيه نحن لا يعني يرخص لنا فيما رخص فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أخشى الناس لله سبحانه وتعالى وأتقاهم لله، لو كان التشديد في هذا الأمر خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخشى الناس لله تعالى وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. كذلك من أحكام الصيام ووقت الصيام أن الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، مما نهى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المواصلة، أن يواصل الإنسان الصيام بمعنى أنه لا يأكل شيئا بين يومين من أيام الصيام، لا يفطر ولا يتسحر ولا يأكل شيئا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، فيصل صيام اليوم الأول باليوم الثاني، فهذا مما نهي عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، ولكن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، يعني إذا هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الخصوصية لا تثبت إلا بنص، يعني إذا كان الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر خاص بي وهذا الحكم خاص بي، لكن ما عدا ذلك مما لم ينص فيه على الخصوصية فالأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تشريع عام للأمة. فهنا في مسألة المواصلة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خصائصه أنه تشرع له المواصلة، ولكنه نهى عن ذلك أمته. فروى الإمام أحمد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تواصل. قال فإني لست مثلكم، إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، وأخرجاه في الصحيحين أيضا. هذا الحديث هو الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال، قال لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تواصل، أنت تفعل ذلك أحيانا وتصل إيه يعني عدة أيام، تصل هذه الأيام بعضها ببعض من غير أن إيه تفطر ولا تتسحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا كان إيه صلى الله عليه وسلم يواصل. قال فلم ينتهوا عن الوصال، يعني بعض الصحابة لم ينتهي عن الوصال وظن أن هذا النهي يعني إنما هو نهي إرشاد أو للكراهة فقط وليس يعني للتحريم وكذا، يعني رأوا أن هذا يعني أمر من الخير، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني على سبيل الشفقة عليهم وكذا وليس على سبيل يعني تحريم ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فواصل بهم يومين وليلتين، واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال، دخل هلال شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني كالمنكل لهم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم على ذلك باستمرار المواصلة، ولكن دخل هلال شوال. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من ذلك ونهاه عنه، ولكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن هذا النهي يعني رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بهم وشفقة بهم وليس نهيا لهم على سبيل يعني التحريم. قال ولأجل هذا ظل بعض الصحابة رضي الله عنهم يواصلون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن هذا الأمر فيه خير وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه مما يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من خصوصيات، لكن قلنا إن هذا الأمر من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فممن كان يفعل ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وابنه عامر ابن عبد الله بن الزبير كانوا يواصلون الأيام، يواصلون الأيام المتعددة، لا يفطرون ولا يتسحرون، يواصلون الأيام المتعددة. وقال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا، يعني كانوا إذا أرادوا أن يفطروا بعد عدة أيام من الامتناع التام عن الأكل والشرب كانوا يفطرون على سمن وصبر، يعني عشب أو نبات مر يأخذونه أولا لئلا تتخرق أمعاؤهم من الطعام أو كذا. لكن هذا يعني مما يعني شددوا فيه على أنفسهم وقصدوا الخير وقصدوا الخير ونووا الخير، ولكن هذا الفعل قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل إطعام الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وسقيه له هل كان حسيا أو معنويا؟ اختلف شراح الحديث، بعضهم يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم إنما أبيت عند ربي أو إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، قالوا هو طعام حسي وشراب حسي يجد منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يجده الإنسان من الأكل والشرب يتقوى به على صيام اليوم التالي، وهذا يعني من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت عند الله سبحانه وتعالى فيطعمه الله تعالى ويسقي، يعني يستغني بذلك عن طعام أهل الدنيا وشرابه. وهذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث. ولكن قال آخرون أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني أنه أمر معنوي وليس حسيا، يعني يستغني بذكر الله تعالى وبمناجاة الله سبحانه عن الطعام والشراب وكذا، وهذا يعني احتمال ولكن يعني يخالف ظاهر الحديث. طيب كذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المواصلة إلى السحر لمن شاء ذلك. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقي، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقي، رواه البخاري ومسلم. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل الإنسان إلى السحر، بمعنى أنه لا يفطر ولكن يتسحر، فهذا جائز، جوزه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان يعني أن يواصل فيمكن أن لا يفطر ولكن يجب عليه أن يتسحر. ثم قال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافا. وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء. فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد. فهذه الآية الكريمة فيها مشروعية الاعتكاف، وهو يعني أن يحبس الإنسان نفسه في بيت من بيوت الله تعالى، في مسجد من المساجد، بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فينقطع في المسجد لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج من المسجد إلا للحاجات الضرورية التي لا بد منها، يخرج يعني لقضاء حاجة الإنسان، يعني إذا كان مسجد ليس يعني فيه دورات مياه معدة لقضاء الحاجة والوضوء والاغتسال وكذا، فيمكن أن يخرج الإنسان لهذا، ولكن ولكن لا يخرج لعيادة المريض ولا يعني لأشغال الدنيا وكذا، وإنما ينقطع في المسجد لعبادة الله تعالى. وكذلك مما يباح الخروج له جلب الطعام والشراب، إذا لم يكن في المسجد من يحضر له الطعام والشراب في المسجد أو كذا، له أن يخرج من أجل إحضار الطعام والشراب أو الأكل والشرب في بيته أو لقضاء الحاجة في بيته ثم يرجع. فإذا كان الإنسان معتكفا في المسجد فحرم الله تعالى على المعتكفين في المسجد معاشرة النساء، وذلك أن النساء يباح لهن الاعتكاف في المساجد ويشرع لهن كما يشرع للرجال. وكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كنا يعتكفن في المسجد يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكفن بعده صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واظبنا على الاعتكاف رضي الله عنهم، كنا يعتكف في المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت نساء الصحابة يعتكفن في المسجد وتضرب لهن أخبية، تضرب لهن أخبية في مؤخرة المسجد، في بأس الخيمة يعني مكان يفصلهن عن الرجال يعتكفن فيه. فلو حصل أن كان رجل معتكفا هو وامرأته في المسجد، لا يحل له أن يعاشرها ولا أن يقبلها ولا أن ولا مقدمات يعني الجماع، كل ذلك منهي عنه مما يدخل في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الجماع ومقدماته منهي عنه في المسجد، هذا لو كان الرجل معتكفا هو وامرأته في المسجد فلا يحل له ذلك. وحتى لو كان معتكفا هو وحده في المسجد وامرأته في البيت، وذهب إلى البيت مثلا لقضاء الحاجة أو للأكل والشرب أو كذا، فأيضا لا يحل له ذلك ما دام معتكفا، ما دام معتكفا في المسجد فإنه حتى لو خرج إلى البيت وكانت فيه امرأته وكذا لا يحل له ذلك ما دام معتكفا. فالاعتكاف عبادة عظيمة، وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة، كان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، وفي بعض يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاتته هذه السنة في سنة من السنوات، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم مكان العشر من رمضان، قضى مكانها عشرة أيام من شوال، قضى النبي صلى الله عليه وسلم مكانها عشرة أيام من شوال لما فاته الاعتكاف في سنة من السنوات. في سنة اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما من رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في إحدى السنوات عشرين يوما من رمضان، ولكن الذي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. ويجوز الاعتكاف في غير رمضان أيضا، لأن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. ومن الآيات التي تدل على مشروعية الاعتكاف أيضا قول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طيب، قال: جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. طيب، ثم ختم الله عز وجل هذه الآية الكريمة بقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوا. فتلك اسم إشارة إلى ما سبق من الأحكام التي ذكرت في هذه الآية. تلك أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وما ذكرنا من غاياته ورخصه وعزائمه، حدود الله تعالى، أي يعني الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها. فلا تقربوها أي لا تتجاوزوها ولا تتعدوها، يعني التزموا بهذه الحدود. جعل الله تعالى حدودا لما يحل في الصيام وما يحرم في الصيام وما يجب من الأحكام، فهذه الحدود نهى الله سبحانه وتعالى عن تجاوز هذه الحدود وتجاوزها أو قربانها، بمعنى يعني فعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله. ثم قال الله سبحانه: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني كما بين الله تعالى أحكام الصيام وفصلها ووضحها، فهو سبحانه وتعالى كذلك يبين سائر أحكام دينه على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لعلهم يتقون. يعني الغاية من تشريع هذه الأحكام هي تحصيل التقوى، الغرض من هذه العبادات هي حصول التقوى في القلب، والتقوى الخوف من الله تعالى وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذا هو الغرض من تشريع هذه الأحكام. وقد مر بنا أن أول آيات الصيام اختتحت بذكر التقوى، وآخر آيات الصيام كذلك اختتمت بالتقوى. أول آيات الصيام: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وآخر آية من آيات الصيام التي معنا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، استغفرك الله.